بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثاني إن شاء الله تعالى مع وصايا لقمان الحكيم، أو وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم، حيث قال ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وصايا القرآن على لسان لقمان، ومقدمة بدأناها بالأمس بفضل ربنا الرحمن حول لقمان، وأنه حكيم من الحكماء لا نبي من الأنبياء على الصحيح أو الراجح، وأن الله آتاه الحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر له منقبة بحيث جعل سورة باسمه وستر وصاياه لابنه في القرآن الكريم لتكون لنا موعظة ولتكون لنا وصية ونعم الوصية. بدأها بالوصية بالتوحيد والبعد عن الشرك، التخلية قبل التحلية، إنها قضية العقيدة، قضية التوحيد، قضية الإيمان، أساس كل أساس وأساس كل بناء. ومن التوحيد الذي هو صلاح الفرد إلى صلاح الأسرة والوصية بالوالدين والشكر لهما مع الشكر لله جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، وتعلم المراقبة لله عز وجل بأن الله لا تخفى عليه خافية، وضرب من العبادات: يا بني أقم الصلاة، وهذا صلاحه في نفسه وإصلاحه لغيره، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وضريبة ذلك: واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم قدر من الأخلاق: بعدم التكبر على الناس، ولا تصحر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وبعد النهي كان الأمر: واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، ولماذا؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بستان قرآني فيه عقيدة وشريعة وأخلاق، فيه صلاح الفرد والأسرة والمجتمع. هكذا كانت وصايا القرآن على لسان لقمان. ومن بعد المقدمة التي أخذت درسها، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في أولى هذه الوصايا، وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى مع قضية التوحيد وتجنب الشرك. فنحن بدأنا دروسنا في هذا المسجد المبارك مع الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. اخترنا الوصايا العشر أيام العشر الأول من ذي الحجة على أن نجعلها في كل يوم وصية، فإذا بالعشر قد مضت ونحن لازلنا مع الوصية الأولى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم أجملنا القول مع بقية الوصايا، لكن مع الوصية الأخيرة احتجنا أن نقف معها وقفات تربوية ومنهجية من حيث بيان الصراط المستقيم الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، وبيان أهم خصائصهم وسماتهم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فكانت وقفات مع الفرقة، الفرق بين الفرقة والاختلاف، وأسباب الفرقة وأسباب الاختلاف، وعلاج الفرقة في المجتمع المسلم. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ووقفة أخرى منهجية تربوية حول التقوى، معناها وأهميتها وصفات المتقين وجزائهم في كتاب رب العالمين. والشاهد أن الوصية الأولى في وصايا لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، التقت مع الوصية الأولى في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فذكرت هناك شيئا أذكر به بما يغني عن إعادته، وبما أن الكلام عن الشرك باب واسع فيكون كلامنا في هذه الوصية كالتكملة لما بدأناه في الوصية الأولى من الوصايا العشر الكرام. فعندما بدأنا الكلام عن قول ربنا العلام في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. تحب أنت السجعة الحلوة دي يا
أستاذ؟
عندما بدأنا هناك ألا تشركوا به شيئا، تحدثنا عن الشرك في الأمم السابقة، شرك مع الله، وأن هذا وقع في الناس من بعد مضي عشرة قرون، أن هذه الحقيقة يغفل عنها كثيرون. ظل الناس على التوحيد عشرة قرون منذ أبينا آدم عليه السلام أول البشرية، وإلى سيدنا نوح عليه السلام أول رسول، والناس على التوحيد، غير أنه مات أناس من الصالحين من أحفاد آدم في الجيل الذي وجد فيه نوح عليه السلام، يعني في القرن العاشر ما بين آدم ونوح. كان هؤلاء يعني أحفاد آدم كانوا صالحين، والأسماء القديمة تجدها في كتب قصص الأنبياء فتعجب لها، وهذه الأسماء سطرها القرآن وسجلها في سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. تقرأها في سورة نوح أنت تقول ما هؤلاء، فيجيبك ابن عباس رضي الله عنهما: أسماء رجال صالحين من أبناء آدم. كلمة أبناء لا تأخذها بالخصوصية اللي هم مثل قابيل وهابيل وشيف، لا لا، أبناء آدم أجيال يعني أحفاد ذرية، بمعنى الذرية، بارك الله فيك. أسماء ناس صالحين من أبناء آدم ماتوا، فحزن أهلهم عليهم حزنا شديدا. الحزن الشديد مدخل من مداخل إبليس، يستطيع عن طريق الحزن الشديد يلعب بالإنسان كما يريد.
الفرح الشديد،
وكالحزن الشديد الفرح الشديد، والغضب الشديد، وفي رابعة والخوف الشديد. خوف والحزن والفرح والغضب، أربعة مداخل لإبليس مع الإنسان من خلالها يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. وقلما يحدث شيء من هذا ويسلم الإنسان، سيما النسوان، مع فرح شديد أو حزن شديد أو غضب شديد أو
حزن.
قلنا الغضب والحزن والفرح والخوف. لذلك ولد يكون في البيت وأهله سايبينه، ويجي وقت زي الليل وتقطع عليه الكهرباء ويخاف، يرجع ويلاقوا حد تاني غير ابنه، متى ما كان غير محصن، ما في رقية، ما في تحصين، ما في أذكار صباح أذكار مساء، وهو متوضي، ما هو كذا. فقلما يسلم من ذلك. فالشاهد كمعلومة يعني، لما مات هؤلاء الصالحون وحزن أهلهم عليهم حزنا شديدا، جاء إبليس في صورة الناصح الأمين، فقال مثل هؤلاء لا يتركوه، ناس طيبة بالصورة دي يموتوا كده في طيس؟ لا، هؤلاء نصور لهم صورا، يعني نصنع لهم تماثيل، فتجعلونها في ناديكم فتذكرونهم بها والمناسبة المصيبة دي موجودة في البشرية إلى يوم الناس هذا. العظماء بنعمل لهم تماثيل حتى وإن لم يكون عظماء، بعضهم عظماء، لكن عندك من ليس عظماء ولكن بتتعمل لهم تماثيل غصب عن الخليقة، الرؤساء. في كل ميدان تلاقي صورة للرئيس أو تمثال، في مدخل الشارع، في الميادين، وفي الأماكن المهمة والحساسة. وتلاقي طبعا كل ما يشتد ظلم هذا الحاكم إلا تكثر تماثيله. كم كانت تماثيل صدام، وكم كانت تماثيل مبارك، وكم وكم. المهم عندنا في مصر تماثيل في كل الميادين غالبا، بس ده مش عارف
رمسيس الأول ورمسيس الثاني.
هذا بالنسبة لرمسيس، انت رجعت بدري يعني، ورا كتير هناك عند رمسيس. وعندنا كمان اللي هو مثلا يقول لك ايه، احمد عرابي وسعد زغلول وشاعر من الشعراء او مش عارف مين من الكبراء، وهكذا كل الميادين، وبأنواع مختلفة غالبا بتكون نحاسية أو نحو هذا. المهم دي نفس الفكرة، الناس إذا تكلموا عن واحد من العظمة المكان والله إذا يتعمل له تمثال لغاية النهار، وفلان ده تدبج فيه القصائد، فالقصائد أمرها بسيط، إنما تمثال. جالهم إبليس وقال لهم نصنع لهم صورا تجعلونها في ناديكم. ما كانش عندهم ميادين زينا، فالمكان اللي تجتمعوا فيه فتذكرونهم بها، تبقى حاجة كده للذكرى. وبرضه حكاية الذكرى دي عندنا الحمد لله، يعني أي حد فينا عنده صور للذكرى. صورة الزفاف بتاعته هو وعروسته معمولة للذكرى، وممكن يعلقها إن كان محترم يحطها في أوضة النوم، وإن كان سيبها كلام مباح يحطها في مدخل الشقة، أوضة الصالون أو الصالة، كل يدخل ما شاء الله. أنا وعريس وشاب وحلو، شايف شفتني أنا وعريس؟ طب والعروس اللي جنبك اللي نصها عريان الفؤاني وشبابها وجمالها وتعالى فرج عليها الناس، لكن موجود. ما كانش صورة العريس والعروسة، تلاقي صورة الوالد مكبرها وروح عامل عليها بتاع سودة كده شريط اسود، عشان برضو اللي داخلين ده أبويا الله يرحمه فتحاله للذكر. نفس الفكرة اللي عملها إبليس مع أحفاد آدم، صور. بس كلمة صور هنا مش فوتوغرافية، ما كانوش يعرفوا الفوتوغرافية ده، إنما أرادوا بها المعنى اللغوي على أصله، صورا يعني تماثيل. إنما صارت كلمة الصورة فيما بعد اللي هي حبس الظل، صورة فوتوغرافية. واللي وقف عند كلمة الصورة زي ما وردت في الأحاديث نصنع لهم صورا، عمم المسألة لغاية لما حرم الصور الفوتوغرافية. طب دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة، لكنه ده اللي حصل. وطبعا معهم حق في كثير منها، صور فوتوغرافية لما زي ما بقول لك عريس وعروس أو صورة مكتملة، أو صورة واحدة عريانة أو صورة واحد مكتمل، أو فيها تشبيه وتجسيم لخلق الله، أو مثلا الحاجات اللي بيبقى فيها فتن وفيها مشاكل وحاجات كتيرة. لكن احنا عندنا ما لا يختلف عليه، ما هو من جنس الضرورة مباح، ما هو من جنس الضرورة مباح. الناس اللي بتصور الصور الشخصية بتاعت البطاقة والشهادة وجواز السفر والكلام ده، وعندك صور العامة اللي هي ضرورة دولية، صور بتتم للمواقع، وصور بتتم في الحروب وفي الميادين كل ده. وحتى اللي تشددوا في أمر التصوير قالوا برضو الصورة اللي بتتم عن طريق نقل المحاضرات ونشر العلم بين المسلمين جائزة. فكان في تحرج في بعض الوقت، لكن أجازوها وبينا نشوف صور العلماء وهم يعني يحاضرون، وإحنا على مسافات بعيدة. وكان من أوائل التسعينات وإحنا كنا نتفرج على المناظرات اللي بيعملها الشيخ أحمد ديداد الله يرحمه مع الناس الكبار القساوسة من النصارى، وكانت مناظرات لها صدى كبير وأثر بعيد. فالشاهد أنه يعني بنفرق ما بين كلمة نصنع لهم صورا وبينك أنت النهاردة ممكن تصور سيلفي ولا تصور واحد بالموبايل ولا بالكاميرا. ها؟ سيلفي دي شقاوة. ربنا يكفينا وإياكم شر الشقاوة. فماذا ترون لو جعلت لهم صورا تجعلونها في ناديكم، المكان اللي بتجتمعوا فيه زي حكاية ندوة دار الندوة بتاعت قريش كده، تجعلونها في ناديكم. فلقيت الفكرة قبولا، فصور لهم صورا ونصب التماثيل. فظلت فترة من الزمان نوع من الذكرى، اللي يدخل وده سواع ويغوث ويعوق الله يرحمه وكذا، ده كان كذا وكان كذا، وكانت أدعى للموعظة في الأول كذا، وكانوا الناس دول طيبين يتكلموا عن سيرتهم وعن مناقبهم. لكن شوية شوية ما هو الشيطان كما قال ربنا الرحمن: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قادم الأول تذكرة كذا وذكرى، وبعدين التمسح بقى والتبرك الله يرحمكم الله يرحمكم وكذا، ويترحموا عليهم ويتبركوا بهم. مات هذا الجيل واندثر العلم أو قل، فجاء جيل يقول: ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فكانت بداية الشرك في البشرية، كانت بداية الشرك في البشرية. يتركهم ربنا؟ لا، مع أن الله عز وجل أخذ عليهم العهد والميثاق سلفا في عالم الأرواح في عالم الذر: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا ميثاق الله في القدم وفي الأزل على البشرية بأن يفطروا على التوحيد. فمن أسلم لله ووحد التقى مع الميثاق الأول، ومن خالف كان من الهالكين. فيؤتى بابن آدم يوم القيامة المشرك وقد علم أن مصيره إلى النار، فيقال له: أرأيت لو أن لك مثل ما على ظهر الأرض أكنت مفتديا به؟ يقول: نعم. فيقول الله عز وجل: أردت منك ما هو أهون من ذلك، أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. فيزج به في النار والعياذ بالله. وهو كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. بدأت قصة الشرك في البشرية بالغلو في حب الصالحين، وهي نفس الآفة الموجودة في الأمة، الغلو في حب الصالحين. يعني ما عبدت الأصنام ولا ما كان بعدها إلا بسبب الغلو، والغلو آفة خطيرة، حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم منها في مثل قوله: إياكم والغلو فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. أي شيء يقع فيه الغلو بيورث الشرك والعياذ بالله. إيه اللي جعل النصارى يعبدون عيسى؟ الغلو في عيسى، فجعلوه ابنا لله وجعلوه هو الله، وطبقوا عليه قانون ثالث ثلاثة، فكان هذا غلو. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر الأمة من هذا الغلو ولو بزيادة المدح، مبالغة في المدح، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني. إيه معنى الإطراء؟ المبالغة في المدح، خروج عن الحقيقة، حديث خلاف الواقع. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد صلى الله عليه وسلم، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتعجب لما تجد العبودية من أهم صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإخوانه الأنبياء. واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي الأبصار. النبي محمد عليه الصلاة والسلام تأكيد على العبودية في مواطن عدة. أول حاجة مع نزول القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، مؤكدة بآية الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مع التحدي بالقرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. مع الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مع أجل مظاهر التكريم والرحلة السماوية العلوية التي انتقل فيها النبي عليه الصلاة والسلام من جانب البشرية إلى جانب آخر، ومع ذلك سبحان الذي أسرى بعبده، تفوق على عالم الملائكة وإمام الملائكة جبريل، ومع ذلك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقضية الغلو آفة خطيرة هتغالي في النبي عليه الصلاة والسلام، وده موجود. لو رحنا نتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنهج الصوفي، وإنه نور ومن نور الله، وإنه موجود من الأزل ويبقى للأبد، وأنه ما مات وما يموت وليس بشرا، وإنما البشر غلاف أو جراب يغطي النور الحقيقي أو الحقيقة المحمدية، بل إن محمدا هو الله بمنطق الحقيقة، بمنطق الاتحاد والحلول، فلئن كان الله يحل في كل شيء فكيف بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما قالوه. هذا يعني موضوع خطير جدا، الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام والغلو في الصالحين. أوقع أهل الكتاب من قبلنا في الكفريات والشركيات لما غال بعضهم وليس كلهم في حب الصالحين، وجعلوا لهم مقامات وجعلوا لهم مساجد يتعبدون عندها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام عندما ذكرت أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بالحبشة في الهجرة الأولى، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أو تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. كلام واضح وصريح من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين الجماعة أصحاب إنه الحقيقة تخالف الشريعة ما يفرقش معهم الكلام ده، يقول لك خلي الناس اللي بتتكلم في الكلام ده عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، وعلى شاكلتك وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. فغالوا في الأنبياء وغالوا في الصالحين أو الأولياء، ولذلك ستجدون أشنع صور الشرك في هذه الأمة في عبادة الأولياء أو غلو في حب الأولياء، وهي عند الشيعة في الأئمة، يعني عند الصوفية في الأولياء ومفتوح، لأنه الأولياء عندنا ما شاء الله كثير قوي قوي لا تكاد بنذر ومن غير نذر، مش كده بتقول؟
كثر الصالحون فينا.
بس الحديث غير كده. ف يعني مثلا الواحد بحكم تنقلاتي في مصر، يعني ما فيش بلد خاليه من المقامات والاضرحه والحاجات دي، حاجه عجيبه يعني. طبعا ده موضوع كبير وشرحه يطول. طبعا ما هو بيقول لك لسه موضوع كبير، عشان اقول لك ان هو اللي فيهم مش ولي، وفيهم اللي كان جندي تركي واللي كان جندي فرنسي، واللي دفن عشان صندوق النذور وقال له نحلف براس الشيخ وقال له ما احنا اللي دفنينه سوا، وفي الاخر طلع حمار. موضوع كبير. لكن الغلو في الصالحين اللي هو كان بذرة الشرك لا يزال في الناس إلى يومنا هذا. في سورة الغلو في الأولياء والغلو في الأئمة، أنا كرجل متخصص في علم الأديان وقارئ عن دين الشيعة، لما بقرأ معتقدات الشيعة في الأئمة جعلوا لله، جعلوا لأئمتهم ما لم يجعله لله. فقط تقرأ العناوين في أهم كتبهم، لأنه لهم كتب عبارة عن مرجعيات، زي ما احنا عندنا كده البخاري ومسلم من بعد القرآن، عندهم كتب هم بديل عن البخاري ومسلم وكتب السنة، مثل الكافي للكليني. فتلاقي فيه مثلا كلام عن الأئمة، وأن علم الأئمة كذا وكذا، وأن فضل الأئمة، شوية عناوين بس تقرأها من غير ما تدخل على الروايات المكذوبة الكثيرة، تجد أن الأئمة عند الشيعة أخطر وليهم وضع أكبر من كلام المسلمين عن رب العالمين. لكن يعني الشيعة دول إيدك منهم والأرض. صحيح هداية الله ليست ببعيدة عن أحد، لكن ده موضوع خطير. دول يعني ناس ما دخلوا الإسلام إلا بقصد الهدم، وده نفاق من أخطر أنواع النفاق من أيام عبد الله ابن سبع ابن السوداء. والدين يعني ينخر فيه عن طريق الشيعة، وقد دخلوا الإسلام نفاقا ومعملهم بالإسلام ألد أعداء الإسلام والعياذ بالله. يعني لما تيجي تقول اليهود ولا الشيعة أو الرافضة، يمكن منطق الآية يخليك تقول اليهود، لأنه لا بتقول كده. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أنا أقول لك لما تيجي تفهم الآية هتقول الشيعة أخطر، لما تفهم الآية وتفهم واقع الشيعة. إزاي يا مولانا الآية بتقول اليهود والذين أشركوا؟ أيوة، وانت ناسي إنه الشيعة أصلا يهود، مع بذور مجوسية ديانة الفرس القديمة، مع النفاق الذي دخلوا به الإسلام. فأنت أمام عدو جمع كل صور الكفر والشرك اللي في الدنيا، يهودي ومشرك ومجوسي ومنافق، والكلام ده من غير مبالغات. ما ينفعش في الدين نبالغ، لسه بنحذر من الغلو نقع فيه. لا ما نقعش فيه، لكن مين اللي يعرف مثل هذا إلا إذا قرأ ودرس وتخصص وما كانش له غرض؟ لأنه لو الحكاية مثلا اطعم الفم تستحي العين، والواحد وصل لغاية إيران وخد له شنطة، يمكن لازم يقول كلمتين حلوين برضو. لغاية النهاردة شيخ الأزهر بيطالب بالتقريب بين السنة والشيعة. طب بعد إيه يا مولانا؟ يا مولانا واتكلمت في الجزئية دي قبل كده في موضوع تاني، فخلينا دلوقتي نقول. لكن الغلو عند الشيعة في الأئمة، الغلو عند الصوفية في الأولياء، ده امتداد للغلو اللي هو أول شرك وقع في البشرية. ود سواع ويغوث ويعوق نس، ما هم إلا أسماء رجال صالحين. حزن أهلهم عليهم حزنا شديدا، فوافقهم الشيطان وقال لهم أصنع لهم صورا تجعلونها في ناديكم، فوافقوا وظلوا يذكرونهم إلى أن اندثر العلم وجاء جيل يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. فأرسل الله نوحا عليه السلام، كان في نفس الجيل، ولمجرد ما وقعت البشرية في الشرك لم يغفرهم الله عز وجل ولم يتركهم، بل أرسل إليهم نوح يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أساس دعوة كل نبي ورسالة كل رسول، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، جاءت على لسان نوح، هود، صالح، إبراهيم، وهكذا. طب ما في أنبياء لم يرد على لسانهم هذا؟ جاء في قول الله تعالى على سبيل الإجمال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، آية الأنبياء. وفي آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أول رسول للبشرية نوح عليه السلام، وآدم أول نبي. طيب وشيث ابنه لما قتل قابيل هابيل ربنا رزق بشيث وجعله نبيا، لكنه ليس مسطرا في المصحف. وإدريس في شجرة الأنبياء نبي، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. لكن أول رسول نوح، بدليل قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وإذا أخذنا ميثاق النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة المطول، فيأتي الناس نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تستشفع لنا عند ربك؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي ائتوا غيري. والحديث يروحوا لإبراهيم وموسى وعيسى وكله يعتذر لغاية لما يروحوا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. لما وقع الشرك في البشرية نوح قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ردوا عليه لا تذرن آلهتكم. آلهتكم هي الآلهة دي خلقت ولا رزقت ولا كذا؟ قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الكبار اللي فيهم وقد أضلوا كثيرا. سيدنا نوح من أو كم؟ أبدا ظل يدعو قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. قال العلماء هو عمر الدعوة وليس عمر نوح، جات له النبوة هو على 40، شأنه شأن سائر الأنبياء، وبعد الطوفان عاش قد ايه الله أعلم، لكن عمر الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. وليه ربنا سماها سنة؟ عشان كانت عاملة زي السنين العجاف. قلوا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني استخيل 950 سنة على هذا الحال، دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا كذا وكذا، كما تقرأ في صدر سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، ماشي أناملهم، جعلوا أصابعهم، شوف بقى يعني لما يحط إصبعه في ودني عشان ولا يتسرب له حرف، جعلوا أصابعهم في آذانهم ومش صوت بس وصورة كمان، هو استغشوا ثيابهم لا عاوزين نسمعك ولا نشوف صورتك، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. الآيات. وظلت دعوة نوح في البشرية لغاية لما وقع الطوفان وما آمن معه إلا قليل. يبقى دي كانت بداية الشرك في البشرية. واللي حصل ان هم بقى كانه بيلقنوا بعض زي ما ربنا يقول كده في سورة الذاريات اتواصوا به، وقعت عبادة الاصنام وهلك قوم نوح وربنا اغرقهم، يوجي عاد يعملوا نفس الغلطة؟ ثمود نفس الغلطة، اي وظلت عبادة الاصنام. قوم ابراهيم وهكذا، سيدنا إبراهيم هو كمان عمل دور كبير قوي مع عبدة الأصنام. كنت بتقول إيه؟
ولك عمره هو العمر أمت أمت الصمية 50 سنة،
عمر نوح عمر الدعوة،
قصد جيله ما كانش، يعني قصدي عصر من بعض الجيل ولا هو بس ولا حتى جيله نفس العمر،
كانت الأعمار طويلة. كانت الأعمار طويلة، فهو بخرجش عن قانون إيه الأعمار الطويلة اللي كانت موجودة. تمرت عبادة الأصنام في الأمم، والقرآن أجمل الحديث عنها إلا في عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام في تفصيل، في تغيير المنكر المتمثل في عبادة الأصنام على يد سيدنا إبراهيم عليه السلام بالكلام وبالفعل، وبدأ بأبيه زي ما كنا بنذكر أمس بقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، يعني الشيطان ضحك عليه وسوس له. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. والعلماء يقول لك شوف إزاي إبراهيم بيتلطف مع أبيه، ملوش أخاف أن يمسك عذاب من الله، من المنتقم، من الجبار، من القائل، لا، عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان وليا. الثاني وأنا مهما تلطف إبراهيم معه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. الآيات:
إنما هو أبيه أبيه،
ها؟
أبيه
أبوه أبوه على الرأي الصحيح، لأنه في الآن الأب تطلق على العم في اللغة العربية، وهذا صحيح. تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق يعقوب، ذكر الأعمام بلفظ الآباء، لكن هنا أبوه، ولم يبق شبهة إلا آية الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فبدا أبوه اسمه تارح، فاسمه تارح ولقبه آزر.
يعني احنا عندنا في الابيات العام
بنقول له يابا، يابا فلان،
انما الاب بنقول له يابا بس.
صحيح. وإذ قال عز تقول، عشان كده الآية قالت: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ما ده رأي الشيخ الشعراوي تبناه وذكره في التفسير، ولعلك تنقله. والمسألة خلافية، وده عشان إنه في البعض بيستبعد إن يكون آباء الأنبياء مشركين، إنما المسألة غير هذا، وهي واسعة وما بتعرض لهاش بتوسع، لكن لمن سأل بنرد عليه بما نعرفه من حق جاء في كتاب الله أو على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي قصة الرجل اللي قال له: أين أبي؟ قال: في النار. قال: فهممت أن أقول وأبوك، فقلت: أهلك يا رسول الله؟ قال: إن أبي وأباك في النار. ودي قضية اللي هي أهل مكة كانوا أهل فترة ولا كانوا مشركين، ده موضوع عامل فيه رسالة ماجستير. أنا رسالة الماجستير بتاعت التكفير والهجرة برد على التكفيريين في هذه الجزئية، وعملت مبحث كامل عن أهل الفترة، وهل كان أهل مكة أهل فترة أو كانوا مشركين بلغتهم رسالة نوح، رسالة إبراهيم عليه السلام، بلغتهم رسالة إبراهيم، وكان آخر من تبقى من هؤلاء من يعرفون بالحنفاء، ومنهم زيد بن نفيل، ومنهم ورقة ابن نوفل، ومنهم ومنهم. ولذلك زيد كان نفسه يدرك النبي عليه السلام، وجاي عشان قتلوه في الطريق، فقال: إن كنت أنا ما أدركت النبي عليه السلام فيا رب لا تحرم ابني. فكان سعيد بن زيد من السابقين في الإسلام ومن العشر المبشرين، فكانت فيهم بقية من الدين، وكان الشرك موجودة، وكان فيهم الخصال الحسنة. لما قيل للنبي عليه السلام إن عبد الله بن جدعان كان يصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف وكان كذا وكذا، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما ما: اللهم اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني، هكذا. فالأحاديث في الصحيحين موجودة، وده مبحث، يعني الأسئلة بتشعب الموضوع لكن زي بعض. فهنا إبراهيم عليه السلام دعا والده، أول من دعا، ثم ثنى بقومه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي ما أرش هنا لا آذر ولا تارح ولا حد واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طلب ربنا مننا أن نحن نتأسف سيدنا إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فهنا سيدنا إبراهيم دعاهم بالكلمة وأرهبوا بعد هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضر الرد بتاعهم بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لهم مش صح العملوه لآباءكم وده غلط. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي عبادة غير الله شرك وإنه عداوة وكذا إلا رب العالمين العبد منهم رب العالمين ده بالنسبة لي أخ وحبيب وأولي إنما الباقي عدو لي. طيب انتقل من التغيير المنكر باللسان إلى اليد آيات سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه لا بآية الشعراء والنهي آيات الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين كن بتهزر يا إبراهيم قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين علية نبرة إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين ودي هنا فيها إجمال في تفصيل في سورة الصفات. طب إزاي هو شخص واحد هيحطم الأصنام في وجود هذه الخليقة انتظر يوم بيطلعوا يعيدوا فيه برا البلد بيعيدوا برا البلد فبيقولوا له يا إبراهيم انت مش جاي معنا قال لهم لا نام واستلقى ونظر في السماء فنظر في نظرة في النجوم فقال إني سقيم أنا شايف نفسي تعبان شوي وسقيم هنا سقيم من أفكاركم ومن عبادتكم أو شرككم أو كذا وسقيم بعض الشيء ممكن يعني سيدنا إبراهيم كان يعرض وإن في المعارض لمندوحة عن الكذب قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين لما قال لهم أنا سقيم خافوا منه يكون عنده كورونا ولا حاجة كان على طول بيعتقدوا العدوى دائما في اعتقاداتهم والعدوى اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر بس مش بإطلاقها بدليل وفر من المجذوم فرارك من الأسد. ده موضوع برضو بحث مطول، إيه اللي فيه عدوى وإيه اللي ما فيهوش عدوى، وإنه قوله لا عدوى وفي نفس الوقت وفر من المجذوم يبقى معناها تقسيم الأمراض إلى أمراض معدية وأمراض غير معدية، وتجيب كل الأحاديث اللي في السنة تلاقيها في هذا الباب، يا يعني إما أمراض معدية يقول له فر من المجذوم فرارك من الأسد، يا يعني إما أمراض غير معدية فيقول له إيه لا عدوى، ومعناها لا عدوى إلا بإذن الله، وأنها لا تكون الأشياء تعدي بنفسها ولا الأسباب وحدها. وزي اللي قال له هذا الجمل عدى هذا، قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول، إذا كان كلهم عادين يعدوا بعض، طب أول واحد أصابه المرض من أعدى، فمن أعدى الأول. طيب فخافوا من إبراهيم وتركوه، فوجدها فرصة وراح بيت أبيه، أبوه كان بيصنع الأصنام وعنده الفاس، خذ الفاس وطلع على الأصنام اللي موجودة في المكان اللي بيجتمعوا فيه، وما شاء الله لا خير كتير أو هنا أكل وشرب بالهبل، محدش واكل، بس كل اللي بيقدم قرابين وبينذر بيحط عند الأصنام، والسدنة ياخذوا ياخذوه والباقي قاعد. فإيه؟ طب انتوا جايبين لكم الأكل ده كله مش تاكلوا؟ ألا تأكلون؟ ما ردوش علي. طب ردوا علي، لا تنطقون ولا لا، شوف أبدا. وده فكرني بالإخوة لما كنا في ماليزيا، وبعدين هناك عندهم بيعبدوا بوذا، فعاملين له حتة دولاب زجاجي على مدخل البرج أو العمارة، وكل جماعة البوذيين يقعدوا يدلوا التحية والتعظيم، هم طالعين هم وجايين، وفيهم اللي بيحط ايه نذور عبارة عن أطعمة أو فواكه تتحط جنب الصندوق بتاع بوذا. وجات أيام القحط على الإخوة اللي في بلادهم المنقلبين دول بعد الانقلابات، واللي راح هناك واللي ملقاش شغل واللي كذا، وطالعين نازلين شايفين ما شاء الله خيرات عند بوذا. اللي وبعدين القفشات بتاعت المصريين، عم بوذا ازيك عامل ايه انت ما بتاكلش ليه؟ طب ما تاكل، طب بعد اذنك. وروح شايل قفص الفاكهه من قدام بوذا واللي وراه، لغايه لما جماعه البوذيين لقوا الاكل ما بيقعدش وبوذا ما بياكلش، فبقى كان لها يعني ايه حته كده زي نوع من الاكل بيروح فين ومين اللي بياخده، وعملوها ايه لفت نظر في المنطقه. وانا عرفت الموضوع ده في السنه اللي قضيتها هناك. فسيدنا ابراهيم
ما كترتش
لا
يعني انا ما اعرف يعني ايه زعلهم، موزه بيوزع
مثلا يعني، لكن هم حسوا انه العمليه فيها نوع من الابتزاز او شيء. فسيدنا ابراهيم دخل على الاصنام ولا لاهم بياكلوا ولا بيشربوا ولا اي حاجه. يبقى قال بل انت الآيات ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم ذذاذا قطعا صغيرا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ودي من حكمة سيدنا إبراهيم، كان ممكن يكسر كل الأصنام وتموت القضية، لكن وجود الكبير ده دون أن يمس بأذى، وكمان القدوم على كتفه زي دليل الجريمة، يمكن يخلي الناس دي تقعد تفكر شوي، يا ترى الصنم الكبير زعلان إنه الأصنام الصغيرة بتعبد معاه عشان كده كسرهم؟ طيب لو افترضنا كده مش من باب أولى إنه ما نعبدش آلهة أرضية ونعبد الله الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض؟ دلوقتي الصنم الكبير على كتفه القدوم أو الفأس، إزاي هو اتحرك من مكانه وقعد يكسر الأصنام التانية دي لغاية لما خلاهم جذاذا وقطعا صغيرة؟ ده ما بيتحركش، ما بيتكلمش، ما بيسمعش. طب إزاي؟ طب إيه الموضوع؟ كل الحكاية سيدنا إبراهيم عاوز المخ ده يشتغل بدل ما يقعد على الزيرو. ويقعد على الزيرو ليه؟ هي عربية هتسمحها على الزيرو؟ ده ربنا خلق العقل ده عشان تعمله مش تعطله، ولذلك فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ الآلهة تتكسر؟ عبد من العباد حطمها؟ هذا مرحلة من مرحلة غياب العقل. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، فتى يعني عارف لما تيجي تصغر حد كده، يا عم ده عيل اللي راح ولا جه. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فاكرين أنه قبل كده قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، تبقى محاكمة علنية، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جابوا سيدنا إبراهيم وقبضوا عليه ووقفوا أمام الملأ، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ عبد يعمل كده بالآلهة؟ كل ده مرحلة غيبوبة العقل موجودة. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. انتم مش شايفينه قاعد اهو والفأس على كتفه؟ بل فعله كبيرهم هذا، ده اسمه برضو التعريض لمصلحة الدعوة هنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذبات إبراهيم الثلاث كان يدافع بها أو ينافح بها عن دين الله. بل فعله كبيرهم هذا، مش هي دي القضية؟ أمال إيه؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، اللي لسه قاعد ولا اللي تحطموا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا بقى اللحظة اللي بدأ يفوق فيها، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. والقرآن تركها، المفسرون قاعد يقولوا ظالمون في اتهامكم إبراهيم بغير دليل ولا بينة، ممكن، أو ظالمون في عبادتكم لآلهة لا تدافع عن نفسها، ممكن، أو ظالمون أنكم تركتموها بدون حراسة، محتمل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. في هذه اللحظة كان ممكن تصبح القضية لصالح الحق ولصالح إبراهيم، بس دخل إبليس. ايه اللي انتوا فيه؟ عاوزين شاب صغير زي ده يغلبكم؟ وانتوا كلكم كبار كده وكتير وبشنبات ازاي يغلبكم ابراهيم؟ اعملوا اي حاجة، قولوا اي حاجة، خذوهم بالصوت. ولذلك القرآن يقول ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ايه يعني؟ ما احنا عاوزينهم كده ما ينطقوش، ما لو نطقوا هيتعبونا، بلاش من احنا مش عاوزين كده. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. دلوقتي جاي تقول لي سألوهم كانوا ينطقون؟ ما طول عمرهم ما بيتكلموش. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهنا بدأ الدعوة بقى. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ربنا خلق فيكم عقول، شغلوها عشان يشغل عقول أبدا، بدل ما يبقى في محاجة وبالعقل رجعوا إلى الإرهاب. الإرهاب لغة الظلمة وليست منطق أهل الحق. منطق أهل الحق واضح وقوي وسديد. فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ردوا عليه، لا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه. شوف قصة التحريق دي قاعدة في البشرية برضه. عاوز تضرب لها أمثلة؟ الكيب الكهرباء في السجون، والتحريق في ميدان النهضة، والتحريق في ميدان رابعة. طيب وتحريق المسلمين اللي في بورما، وتحريق المسلمين اللي في الصين، مسلم الإيغور، وتحريق المسلمين أيام الحملات الصليبية، وتحريق المسلمين في محاكم التفتيش. وتحريق المسلمين في أصحاب الأخدود. السماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد المشهود. قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الآيات قالوا حرقوا، وفعلا نفذوا المؤامرة. حرقوا ليه؟ وانصروا آلهتكم. أنتم المفروض اطلبوا من آلهتكم تنصركم مثلا، لا، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. القرآن بيختصر طبعا. راحوا بقى يجمعوا الوقود والحطب وعملوا حاجة كده، يعني يوم ما حبوا يرموا سيدنا إبراهيم ما قدروش، مش قادرين يقربوا. الشوب اللي طالع من المكان اللي أعدوه لحرق إبراهيم على بعد أمتار، فعشان يرموه هيقع بره. لغاية لما جاء الشقي، شقي من أشقيائهم وقال لهم سهل، تاهت لقيناه، هنعمل له منجنيق خشبتين وبحبل وهب، يوم لما نيجي من بعد نقدر نقذفه ويجي في وسط النار. وعملوا كده، ألقي إبراهيم في النار. رب إبراهيم قادر أن النار دي يطفيها، قادر أن يرسل الريح يفرقها تحرق عليهم دورهم، قادر ينزل المطر، لكن لم يفعل ربنا شيئا من هذا. تظل النار قائمة وأمام أعينهم مشتعلة، ويلقى بإبراهيم في النار وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، عشان تقوم النار بمهمة حرق الحبال اللي كتف بها إبراهيم وتنتهي مهمة الحريق أو الإحراق في النار وتتحول إلى برد وسلام. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا صدر الأمر إلهي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما. قالوا لو لم يقل الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما كانت النار تبقى برد شديد عبارة عن زمهرير على سيدنا إبراهيم، إنما لا بردا وسلاما، فكانت في منتهى الاعتدال، كانت عبارة عن تكييف رباني بردا وسلاما على إبراهيم. بصوا هم شايفين النار مشتعلة وسيدنا إبراهيم وسط النار يصلي لربه، يصلي لربه، غاية لما قال عقلاؤهم ما أعظم رب إبراهيم، ما أعظم رب إبراهيم. سبحان الله العظيم. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، دي في الأنبياء، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين في الصفات. والجماعة اللي بيحبوا يعملوا حوارات صحفية لما طلع سيدنا إبراهيم من النار بيقولوا له قول لنا أفضل أيامك اللي عشتها في الدنيا يا إبراهيم، قال لك قضيتها في النار. دي كانت تكييف رباني، لا صيف ولا شتاء ولا حر ولا برد ولا كذا، سبحان الله العظيم. فالمهم حديث مستفيض من القرآن عن عبادة الأصنام على أيام سيدنا إبراهيم أو في دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام، واللي استمرت عبادة الأصنام بعد ذلك في أمم ونزلت في جزيرة العرب ونقلوها الجماعة الكبار أولاد الكبار زي دلوقتي برضو. ما هو دلوقتي عادت الأصنام إلى الجزيرة العربية عن طريق الكبار أولاد الكبار. لما هي الكبار دي جاية برضو في مجال الذم وليست المدح. استمرت عبادة الأصنام قلت لما أرسل الله عز وجل سيدنا إبراهيم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم للأنبياء والمرسلين، وظلت دعوته في مكة 13 عاما وعشرة في المدينة. في العام الثامن رجع إلى مكة فاتحا يشير بحديدة في يده إلى الأصنام التي حول الكعبة ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ليبطل عبادة الأصنام ويعبد ربنا الملك العلام سبحانه وتعالى. والشاهد مما ذكر أن أول عبادة أو لغير الله أو أول شرك كان على ظهر البسيطة هو عبادة الأصنام، وتبعته عبادات أخرى استفاض الحديث عنها سلفا من عبادة الأحجار إلى عبادة الأبقار، ولا تزال إلى اليوم في عبادة الهنود أو الهندوس يعبدون البقرة وبقية الطواطم يسموها العلماء الطواطم، يعني عبادة الحشرات والحيوانات والطيور والزواحف والأشياء دي، لكن على رأس العبادات في الهند البقرة. عبادة الحجر والشجر موجود برضه، عبادة الشجر والبقر، ومن العبادات عبادة النار اللي هي عبادة المجوس، وعبادة الكواكب الشمس والنجم والقمر، ودي كان عبادة الصابئة ووجدت برضه أيام سيدنا إبراهيم ورد على عبادة الكواكب في الآيات المذكورة في سورة الأنعام، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، يعني بمنطقهم هم وهذا أكبر آلهتكم، هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. وكيف أخاف ما تشركون لا حول ولا قوة إلا بالله. الأول الآية ارتهي له وافتح عليها كان قبلها بس حاجة. طيب وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الآية ومن عبادة الكواكب حجر وشجر وبقر ونجم وشمس وقمر إلى عبادة البشر فظهر في سورة النمرود وبرضه على أيام سيدنا إبراهيم ورد عليه ولغاية لما قال له أنا أحيي وأميت قال له عمل التمثيلية قال له طيب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وانتهينا من النمرود جاءت سورة البشر أو عبادة البشر بالنسبة لفرعون اللي قال ما علمت لكم من إله غيري والآن ما قال أنا ربكم الأعلى. وفي أول المكان رئيس لمصر قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي نهاية المطاف أجراها الله من فوقه عشان يقف فرعون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. أعد يقول لي يا موسى أدركني يا موسى إني أغرق ولا تنفس تحت الماء أي غرفة 60 داهية ها؟ أيوة ما هو قال إني أغرق وثاني مرة قال إني أتنفس تحت الماء. وسيدنا الشيخ كشك قال له ودي معجزة جديدة إن شاء الله من معجزات العندليب تنفس تحت الماء. المهم هو فرعون قال إنه أغرق وغرق وغرق 60 داهية وربنا يغرق كل الظلمة يا رب ويقول لنا فيهم عجائب قدرته. وبعد كده من عبادة البشر صور عبادة الأنبياء كقول اليهود عن عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقول النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله. وردينا على هذا أيضا وبينا أن سيدنا المسيح ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاث. والناس اللي عبدوا ملائكة والناس اللي عبدوا جن وبرضو مردود عليهم في القرآن الكريم وبقدر معين يعني ليس بكثرة الرد على عبادة الأصنام أو عبادة المسيح لأنه ما كانتش في الناس منتشرة. وانتهينا إلى أنه هل يمكن وجود إلهين في الكون؟ مش نقول ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة ولا أكثر من هذا على عدد الأصنام التي عبدت والأشياء التي عبدت لا أقل الجمع اثنان. هل يمكن وجود إلهين في الكون؟ الله عز وجل يخاطب الناس على قدر عقولهم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض. كل واحد يريد أن يستأثر بملكه ويريد أن يثبت قدرته وقوته وعظمته وإرادته يترتب على هذا فساد الكون وهلاكه. لكن هذا لم يحدث. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أدي دليل. الدليل الثاني ما اتخذ الله من ولد، لا عيسى ولا عزير ولا بوذا ولا كونفوشيوس ولا أي حد ممن ادعي له أنه ابن لله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وده لو حصل وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الدليل الثالث برضو افتراض، لو افترضنا وجود آلهة مع الله يعملوا ايه؟ مين اللي هيدير المملكة؟ مين اللي يستوي على العرش؟ مين اللي يغلب؟ مين كذا؟ قال لو كان، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلا يمكن يكونوا إلهين ولا ثلاثة ولا أكثر، أما إيه؟ إنما إلهكم الله، إنما إلهكم الله لا الذي لا إله إلا هو، إنما إلهكم الله وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد. دي الخلاصة اللي وصلنا ليها بعد استرسال في دروس مطولة في قضية الشرك في الأمم السابقة. أنا طولت في الأولى لربطها بهذه الأمة لأنها نركز في حديث لقمان أو وصايا لقمان على الشرك في هذه الأمة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما الشرك في هذه الأمة؟ هذا موضوع محاضرتنا إن شاء الله تعالى أو محاضراتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، ومعذرة لإطالة في مثل هذا الجو وهذه الظروف، ولكن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم.